السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم ملاقاته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذ بلغنا بفضله شهر الصيام، شهر الخير والبركة، وأعاننا فيه على القيام. فنسأل الله تعالى كما سلمنا إلى رمضان أن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلمه منا وهو عنا راض. هكذا كانوا. هذا عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة، أعني بهم الصحبة الأول والقوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا أصحاب الصراط المستقيم والهدي القويم، الرجال الكمل الذين عناهم الله تعالى بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتمازحون ويتبادحون بالبطيخ، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال، أمنة هذه الأمة. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهم حرز الأمة من الشر وأسبابه ومن الضلال وطرقه. ولذلك احتج ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج لما جاء ليناظرهم وأنهم ليسوا على هدى بقوله رضي الله عنه: جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. وهذا الجيل الطيب المبارك ممتد سدى سحائب خيره إلى قرنين بعده، ثم كل بحسب اتباعه لهذا الجيل العظيم المبارك. وفي كل قرن من أمة الإسلام سابقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. وقد أطلق الله تعالى رضاه عن السابقين الأولين، وقيد رضاه عن اللاحقين بشرط اتباع الأولين بإحسان، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاللاحقون لا ينالون الرضا إلا إذا اتبعوا السابقين بإحسان. وقال تعالى في وصية جامعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا هو سبب اختيار هذا العنوان: كيف كانوا. ومما يزيد الأمر أهمية بالغة أن الصراط المستقيم الذي قال الله عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أوضح تفسير له هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رهن الله تعالى الهداية في سبيلهم. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا هداية إلا بمثل إيمان الصحابة، كما أنه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وآخر هذه الأمة إنما يصلح بما صلح به الأولون. ولذلك قال مالك الإمام رحمه الله: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والأمر الأول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة. فقالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: تفعلون هكذا، أي تتمسكون بما أنتم عليه اليوم هكذا كما أمسك بالبساط. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعوا كثير من الناس. فقال معاذ رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا: كيف لنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، وأجر المتأخرين إنما يضاعف بالتمسك بهدي السابقين. فعن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وتأمل: بما أنتم عليه للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. والإسلام بدأ غريبا محاربا ثم كمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتم، وسيعود كما بدأ غريبا. وسيأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وقد قال ابن القيم عن زمانه: الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس، والناس كلما دنت منهم الساعة زاد بعدهم عن الدين، واستبدلوا نقصهم بالبدع والمحدثات. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. وقد قال ابن الحاج في المدخل: فمن كان باكيا فليبكي على نفسه وعلى الإسلام وغربته وغربة أهله والعاملين بالسنة. وقال الذهبي متفجعا: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف كانوا مساهمة في ترجعون إلى أمركم الأول ونحن في آخر الزمان؟ وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بأناس دوني، فأقول أمتي فيقال: لا تدري، مشوا القهقرى. وفي رواية: ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي رواية قال: يا أيها الناس، أنا على الحوض إذ جاء بكم زمرا فتفرقت بكم الطرق، فناديتكم: ألا هلم إلى الطريق؟ فينادي مناد: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: ألا سحقا ألا سحقا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا عن طريقه ومذهبه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها يوم القيامة، كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها أصحابه في الدنيا. كيف كانوا؟ أبواب من الدين يصعب حصرها، وحياة حافلة بالخيرات أقرب للخيال في عقولنا. وأنا سأشير إشارات موجزة وفي جوانب محدودة، وهي في الحقيقة أمثلة، إذ تقصي الأمر وبسطه تفنى دونه الأعمار. وبما أننا في رمضان وهو شهر القرآن نبدأ به. كيف كانوا يأخذون القرآن الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الطبري وغيره بإسناد صحيح عن شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وعن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وفي رواية: فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. وعن قاسم بن عوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد عجنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري مآمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة في حفظ الصورة الواحدة. وقد روى مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. قال أبو المطرف: إنما مكث ابن عمر في تعليمه سورة البقرة 8 سنين يتعلمها من أجل أنهم كانوا يتعلمون ما أنزل من حروف القرآن، ويتعلمون حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه ومحكمه، فإذا أحكموا علم ما تعلموا من ذلك انتقلوا إلى شيء آخر، لا كمن يقرأه ولا يعلم شيئا من ذلك. ولذلك قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: إنه كان الرجل منا إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني صار جليلا معظما، لأنهم لا يحفظونه إلا إذا عرفوا معناه. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان يحفظ البقرة لفظا ومعنى وآل عمران لفظا ومعنى فعنده علم كبير. والقراء إنما يقرؤون في هذه الأزمان يقرؤون الحروف، والصحابة كانوا لا يفوتون المعاني، لأن الحكمة من تلاوة القرآن التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. ولذلك قال مسروق: كان عبد الله ابن مسعود يقرأ علينا الصورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو أمير على الموسم فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر حتى ختمها، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا، لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. وقال الحسن: كان ابن عباس يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية. وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية فأسأله عنها. والقراءة من غير فهم صحيح تخوفها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. ففي حديث عابس الغفاري رضي الله عنه قال: إني أتخوف خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته من بعده. قال: ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بأعلمهم ولا أفقههم، لا يقدمونه إلا ليغنيهم به غناء. وحال الزمن الأول حكاه ابن مسعود. ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان: إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه، يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه، وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده. كيف كان قيامهم بالقرآن في رمضان؟ عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين، أي مئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. هكذا كانوا. وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وقيامهم ليس مجزأ، إنما من بعد العشاء. إلى الفجر. وعن ميمون بن مهران قال: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف. وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها، قصرت أم طالت؟ وقال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. ولذلك لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ليلة إلى نصف الليل قالوا: يا رسول الله، هل لا نفلتنا بقية ليلتنا؟ والأوائل كان قيام الليل دأبهم، حتى إن للبيوت بالليل دويا كدوي النحل أو كدوي المطر. قال الدمشقي رحمه الله: ربما كان المطر وقراء القرآن من الليل فلا يدرون أي الصوتين أرفع، المطر أو قراءة القرآن. وقال أبو الزناد رحمه الله: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. صفحة أخرى مما كانوا عليه، قال النيسابوري في تفسيره: وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر خاصة بالمبكرين إلى الجمعة. كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر خاصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. وقيل إن أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة. وقال الغزالي في الإحياء: كان الناس في القرن الأول كانوا يمشون سحرا والطرقات مملوءة بالناس بالسرج كأيام الأعياد، أي إلى الجمعة. قال النخعي: كانوا يرون المشي إلى المسجد في الظلمة أو في الليلة المظلمة موجبة. قال ابن رجب: يعني توجب المغفرة. والناس اليوم مع الجمعة أكثرهم يأتي والإمام على المنبر. وأما الفرائض فأمرهم فيها عجب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خرج إلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في جماعة، أشهدكم أن حائطي على المساكين صدقة كفارة لما صنعت. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. وقال علي بن حاتم رضي الله عنه: ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل، أي المريض، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. أما الأذان فقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج أنهم كانوا فيما مضى ينصتون للتأذين كإنصاتهم للقرآن، فلا يقول المؤذن شيئا إلا قالوا مثله. وأما تسوية الصفوف في الصلاة فعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، رواه مسلم. وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كيف امتثال الصحابة؟ قال النعمان بن بشير: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. وقال أنس كما عند البخاري: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، ولو ذهبت تفعل ذلك، أي اليوم بأحد الناس، لترى أحدهم ينفر كأنه بغل شموس. وعن ابن عمر أن عمر كان يبعث رجالا يقيمون الصفوف في الصلاة، بل قال كعب بن مرة: إن كنت لأدع الصف المقدم من شدة قول عمر استووا. وقال ابن حجر: صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. وصح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يصوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة. وروى مالك في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعله حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف، ثم كبر. وقال البغوي: وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف. من أسباب اختلاف الأمة: لا تختلفوا أي في الصفوف فتختلف قلوبكم. وعن عثمان وعلي أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا. وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. قال ابن عبد البر: الآثار في تسوية الصفوف متواترة صحاح. أما مقدار صلاتهم فقد روى مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، لقد كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وعن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف، أيكم أما الناس فليخفف، ويأمنا بالصفات. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام يفسر قوله، والتخفيف أمر نسبي يرجع إلى السنة لا إلى هوى المأمومين. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالأعراف كلها، وصح أنه صلى المغرب بالطور، وصح أنه صلى المغرب بالمرسلات، وكانوا إذا حضروا الجنازة علىهم الحزن. قال ثابت البناني: لقد كنا نتبع الجنازة فما نرى حول السرير إلا متقنعا باكيا أو متفكرا كأنما على رؤوسهم الطير. وقال الأعمش: كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن الجميع. وقال الفضيل بن عياض: كانوا إذا كانوا في جنازة يعرف ذلك فيهم ثلاثة أيام. وكان مطرف يلقى الرجل من خاصة إخوانه في الجنازة فعسى أن يكون غائبا عنه فما يزيده على التسليم. قال في موارد الظمآن: هذا حال السلف. والآن انظر إلى مشيع الجنائز، بعضهم يبحث بالعقار، وبعضهم يتكلم ويضحك، وبعضهم يعدد مخالفاته، ويندر أن ترى المتفكر في جنازته. وكانوا إذا صلوا الفجر مكثوا في أماكنهم واشتغلوا بذكر ربهم. قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. وفي رواية عن الأوزاعي قال رحمه الله: كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله شيئا، أي قبل الفجر بقليل، كأنما على رؤوسهم الطير، مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حميما لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم ما التفت إليه، فلا يزالون كذلك حتى يكون قريبا من طلوع الشمس، ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتحلقون، فأول ما يفيضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه، ثم يتحلقون إلى الفقه والقرآن. وكانت مساجدهم عامرة لا يجلس فيها أحد وهو فارغ. قال أبو بكر الأبهري: دخلت جامع طرطوس وهي مدينة بثغور الشام، وجلست لسارية من سواريه، فجاءني رجل فقال لي: إن كنت تقرأ فهذه حلقة القرآن، وإن كنت مقرئا فاجلس يقرأ عليك، وإن كنت فقيها فاجلس يحلق إليك، وإن كنت متفقها فهذه مجالس الفقه قم إليها، فإن أحدا لا يجلس في جامعنا دون شغل. وكانت مجالس العلم يحضرها ألوف متكاثرة من الطالبين، فقد أحصي يوما عدد الحبارة أصحاب المحابر في مجلس سفيان الثوري فبلغوا 30,000. قال النووي رحمه الله في مقدمة مسلم: ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف المتكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. فالعزوف عن العلم مصيبة ما بعدها مصيبة، وكانوا لا يفوتون مجالس العلم. قال ابن الدرستوي رحمه الله: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، المجلس بعد الفجر وهم ينتظرونه من بعد العصر اليوم. قال: فنقعد طوال الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. وقال أبو نعيم: ما فقدنا إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة، وحال مع العلم عجب لا ينقضي. وكانوا يتعلمون السيرة النبوية كما يتعلمون الصورة من القرآن. فعن علي بن الحسين أنه كان يقول: كنا نتعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وقال الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. كانوا وكانوا وكانوا منهاج قويم وصراط مستقيم. وأعظم ما تميز به السلف تعظيم السنة والتمسك بها وعدم معارضتها والنكير الشديد على مخالفها. فعند ابن أبي شيبة لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متواوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. قال ابن بطة رحمه الله: فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا، على ألفة القلوب واتفاق المذاهب، كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء، فلم يزل الناس على ذلك، والقلوب بعصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة. وقال ابن تيمية رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالواجب على كل مسلم ما قاله الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. والآثار عنهم في هذا كثيرة جدا، هذه أيها الأفاضل نتف وأمثلة، والوقت ضيق. وقد روى البخاري عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وقال الزهري رحمه الله: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. رواه البخاري. وفي لفظ آخر: ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أنكرته اليوم. وإذا نظرت إلى باب الإيمان والتوحيد، ونظرت إلى حال كثير من المسلمين اليوم، رأيت البون أبعد ما بين المشرق والمغرب. حتى قال ابن القيم رحمه الله: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء، كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغربي. أما كيف كانوا في الأخلاق فالأمر بالنسبة لزماننا قد يقارب حكم المنسوخ. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، يقول ابن كثير: فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولكن مهما عظمت الغربة فالسنة واضحة بيضاء، ليلها كنهارها، لا لبس فيها ولا خفاء، والآثار بينة جلية، من تطلبها وجدها بينة. فالوصية الخاتمة ما قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. قال: عليك بالاستقامة واتبع الأمر الأول ولا تبتدع. وفي رواية قال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر. قال الإمام الآجري رحمه الله: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. فالطريق واضح، فإذا أردت بلوغ منازلهم ومضاعفة الأجر بخمسين عامل كما كانوا يعملون في زمن الغربة، فتمسك بما كانوا عليه، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. فمن كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يريدنا حوض نبينا غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يدخلنا مدخلهم، وأن يرضى عنا برحمته، وأن يوفقنا بتوفيقه، كما سألوا سبحانه أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يديم علينا الرخاء، وأن يعمه بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أنني أتوجه بالشكر الجزيل على القائمين على هذه الدروس العلمية العظيمة الجليلة، فالخير في الأمة يبقى إذا كان العلم باقيا. قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فمن أعظم ما يجتهد فيه إقامة العلم النافع ونشره بين الناس، به يحفظ البلاد والعباد. أسأل الله عز وجل أن يجدي عنا ولاة أمورنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم ملاقاته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذ بلغنا بفضله شهر الصيام، شهر الخير والبركة، وأعاننا فيه على القيام. فنسأل الله تعالى كما سلمنا إلى رمضان أن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلمه منا وهو عنا راض. هكذا كانوا. هذا عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة، أعني بهم الصحبة الأول والقوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا أصحاب الصراط المستقيم والهدي القويم، الرجال الكمل الذين عناهم الله تعالى بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتمازحون ويتبادحون بالبطيخ، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال، أمنة هذه الأمة. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهم حرز الأمة من الشر وأسبابه ومن الضلال وطرقه. ولذلك احتج ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج لما جاء ليناظرهم وأنهم ليسوا على هدى بقوله رضي الله عنه: جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. وهذا الجيل الطيب المبارك ممتد سدى سحائب خيره إلى قرنين بعده، ثم كل بحسب اتباعه لهذا الجيل العظيم المبارك. وفي كل قرن من أمة الإسلام سابقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. وقد أصدق الله تعالى رضاه عن السابقين الأولين، وقيد رضاه عن اللاحقين بشرط اتباع الأولين بإحسان، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاللاحقون لا ينالون الرضا إلا إذا اتبعوا السابقين بإحسان. وقال تعالى في وصية جامعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا هو سبب اختيار هذا العنوان: كيف كانوا. ومما يزيد الأمر أهمية بالغة أن الصراط المستقيم الذي قال الله عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أوضح تفسير له هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رهن الله تعالى الهداية في سبيلهم. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا هداية إلا بمثل إيمان الصحابة، كما أنه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وآخر هذه الأمة إنما يصلح بما صلح به الأولون. ولذلك قال مالك الإمام رحمه الله: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والأمر الأول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونحن جلوس على بساط: إنها ستكون فتنة. فقالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: تفعلون هكذا، أي تتمسكون بما أنتم عليه اليوم هكذا كما أمسك بالبساط. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعوا كثير من الناس. فقال معاذ رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا: كيف لنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. وأجر المتأخرين إنما يضاعف بالتمسك بهدي السابقين. فعن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وتأمل: بما أنتم عليه للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. والإسلام بدأ غريبا محاربا ثم كمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتم، وسيعود كما بدأ غريبا، وسيأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وقد قال ابن القيم عن زمانه: الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس، والناس كلما دنت منهم الساعة زاد بعدهم عن الدين واستبدلوا نقصهم بالبدع والمحدثات. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. وقد قال ابن الحاج في المدخل: فمن كان باكيا فليبكي على نفسه وعلى الإسلام وغربته وغربة أهله والعاملين بالسنة. وقال الذهبي متفجعا: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسأم رؤن في فكاك رقبته من النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف كانوا مساهمة في ترجعون إلى أمركم الأول ونحن في آخر الزمان؟ وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بأناس دوني، فأقول أمتي فيقال: لا تدري، مشوا القهقرى. وفي رواية: ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي رواية قال: يا أيها الناس، أنا على الحوض إذ جيء بكم زمرا فتفرقت بكم الطرق، فناديتكم: ألا هلم إلى الطريق؟ فينادي مناد: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: ألا سحقا ألا سحقا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا عن طريقه ومذهبه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها يوم القيامة، كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها أصحابه في الدنيا. كيف كانوا؟ أبواب من الدين يصعب حصرها، وحياة حافلة بالخيرات أقرب للخيال في عقولنا. وأنا سأشير إشارات موجزة وفي جوانب محدودة، وهي في الحقيقة أمثلة، إذ تقصي الأمر وبسطه تفنى دونه الأعمار. وبما أننا في رمضان وهو شهر القرآن نبدأ به. كيف كانوا يأخذون القرآن الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الطبري وغيره بإسناد صحيح عن شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وعن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وفي رواية فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. وعن القاسم بن عوف الشيباني قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة في حفظ الصورة الواحدة. وقد روى مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. قال أبو المطرف إنما مكث ابن عمر في تعليمه سورة البقرة 8 سنين يتعلمها من أجل أنهم كانوا يتعلمون ما أنزل من حروف القرآن ويتعلمون حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه ومحكمه، فإذا أحكموا علم ما تعلموا من ذلك انتقلوا إلى شيء آخر لا كمن يقرأه ولا يعلم شيئا من ذلك. ولذلك قال أنس رضي الله عنه وأرضاه إنه كان الرجل منا إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله يعني صار جليلا معظما لأنهم لا يحفظونه إلا إذا عرفوا معناه. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان يحفظ البقرة لفظا ومعنى وآل عمران لفظا ومعنى فعنده علم كبير. والقرآن والقراء إنما يقرؤون في هذه الأزمان يقرؤون الحروف، والصحابة كانوا لا يفوتون المعاني لأن الحكمة من تلاوة القرآن التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. ولذلك قال مسروق كان عبد الله بن مسعود يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. وقال أبو وائل خطبنا ابن عباس وهو أمير على الموسم فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر حتى ختمها فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا، لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. وقال الحسن كان ابن عباس يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية. وقال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 2 مرات من أوله إلى آخره أقف عند كل آية فأسأله عنها. والقراءة من غير فهم صحيح تخوفها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. ففي حديث عابس الغفاري رضي الله عنه قال إني أتخوف خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته من بعده. قال ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بأعلمهم ولا أفقههم لا يقدمونه إلا ليغنيهم به غناء. وحال الزمن الأول حكاه ابن مسعود ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه، وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده. كيف كان قيامهم بالقرآن في رمضان؟ عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين، أي مئة الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. هكذا كانوا. وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وقيامهم ليس مجزأ، إنما من بعد العشاء إلى الفجر. وعن ميمون بن مهران قال: أدركت القارئ إذا قرأ خمسين آية قالوا إنه ليخفف. وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها، قصرت أم طالت. وقال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف. ولذلك لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ليلة إلى نصف الليل قالوا: يا رسول الله، هلا نفلتنا بقية ليلتنا؟ والأوائل كان قيام الليل دأبهم، حتى إن للبيوت بالليل دويا كدوي النحل أو كدوي المطر. قال الدمشقي رحمه الله: ربما كان المطر وقراء القرآن من الليل فلا يدرون أي الصوتين أرفع، المطر أو قراءة القرآن. وقال أبو الزناد رحمه الله: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. صفحة أخرى مما كانوا عليه. قال النيسابوري في تفسيره: وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر خاصة بالمبكرين إلى الجمعة. كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر خاصة بالمبكرين إلى الجمعة، يمشون بالسرج. وقيل إن أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة. وقال الغزالي في الإحياء: كان الناس في القرن الأول كانوا يمشون سحرا والطرقات مملوءة بالناس بالسرج كأيام الأعياد، أي إلى الجمعة. قال النخعي: كانوا يرون المشي إلى المسجد في الظلمة أو في الليلة المظلمة موجبة. قال ابن رجب: يعني توجب المغفرة. والناس اليوم مع الجمعة أكثرهم يأتي والإمام على المنبر. وأما الفرائض فأمرهم فيها عجب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خرج إلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في جماعة، أشهدكم أن حائطي على المساكين صدقة كفارة لما صنعت. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة واعتق رقبة. وقال علي بن حاتم رضي الله عنه: ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل، أي المريض، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. أما الأذان فقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج أنهم كانوا فيما مضى ينصتون للتأذين كإنصاتهم للقرآن، فلا يقول المؤذن شيئا إلا قالوا مثله. وأما تسوية الصفوف في الصلاة فعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، رواه مسلم. وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كيف امتثال الصحابة؟ قال النعمان بن بشير: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. وقال أنس كما عند البخاري: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، ولو ذهبت تفعل ذلك أي اليوم بأحد الناس لترى أحدهم ينفر كأنه بغل شموس. وعن ابن عمر أن عمر كان يبعث رجالا يقيمون الصفوف في الصلاة، بل قال كعب بن مرة: إن كنت لأدع الصف المقدم من شدة قول عمر استووا. وقال ابن حجر: صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. وصح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة. وروى مالك في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعله، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف، ثم كبر. وقال البغوي: وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف. من أسباب اختلاف الأمة: لا تختلفوا أي في الصفوف فتختلف قلوبكم. وعن عثمان وعلي أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. قال ابن عبد البر: الآثار في تسوية الصفوف متواترة صحاح. أما مقدار صلاتهم فقد روى مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وعن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف، أيكم أما الناس فليخفف، ويأمنا بالصافات. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام يفسر قوله، والتخفيف أمر نسبي يرجع إلى السنة لا إلى هوى المأمومين. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالأعراف كلها، وصح أنه صلى المغرب بالطور، وصح أنه صلى المغرب بالمرسلات. وكانوا إذا حضروا الجنازة علىهم الحزن. قال ثابت البناني: لقد كنا نتبع الجنازة فما نرى حول السرير إلا متقنعا باكيا أو متفكرا كأنما على رؤوسهم الطير. وقال الأعمش: كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن الجميع. وقال الفضيل بن عياض: إذا كانوا في جنازة يعرف ذلك فيهم 3 أيام. وكان مطرف يلقى الرجل من خاصة إخواني في الجنازة فعسى أن يكون غائبا عنه فما يزيده على التسليم. قال في موارد الظمآن: هذا حال السلف. والآن انظر إلى مشيع الجنائز، بعضهم يبحث بالعقار، وبعضهم يتكلم ويضحك، وبعضهم يعدد مخالفاته ويندر أن ترى المتفكر في جنازته. وكانوا إذا صلوا الفجر مكثوا في أماكنهم واشتغلوا بذكر ربهم. قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. وفي رواية عن الأوزاعي قال رحمه الله: كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله شيئا، أي قبل الفجر بقليل، كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حميما لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم ما التفت إليه، فلا يزالون كذلك حتى يكون قريبا من طلوع الشمس، ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتحلقون، فأول ما يفيضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه، ثم يتحلقون إلى الفقه والقرآن. وكانت مساجدهم عامرة لا يجلس فيها أحد وهو فارغ. قال أبو بكر الأبهري: دخلت جامع طرطوس، وهي مدينة بثغور الشام، وجلست لسارية من سواريه، فجاءني رجل فقال لي: إن كنت تقرأ فهذه حلقة القرآن، وإن كنت مقرئا فاجلس يقرأ عليك، وإن كنت فقيها فاجلس يحلق إليك، وإن كنت متفقها فهذه مجالس الفقه قم إليها، فإن أحدا لا يجلس في جامعنا دون شغل. وكانت مجالس العلم يحضرها ألوف متكاثرة من الطالبين، فقد أحصي يوما عدد الحبارة أصحاب المحابر في مجلس سفيان الثوري فبلغوا 30,000. قال النووي رحمه الله في مقدمة مسلم: ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف المتكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. فالعزوف عن العلم مصيبة ما بعدها مصيبة، وكانوا لا يفوتون مجالس العلم. قال ابن الدرستوي رحمه الله: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، المجلس بعد الفجر وهم ينتظرونه من بعد العصر اليوم. قال: فنقعد طوال الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. وقال أبو نعيم: ما فقدنا إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة، وحال مع العلم عجب لا ينقضي. وكانوا يتعلمون السيرة النبوية كما يتعلمون الصورة من القرآن. فعن علي بن الحسين أنه كان يقول: كنا نتعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن. وقال الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن. كانوا وكانوا وكانوا منهاج قويم وصراط مستقيم. وأعظم ما تميز به السلف تعظيم السنة والتمسك بها وعدم معارضتها والنكير الشديد على مخالفها. فعند ابن أبي شيبة: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متواوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. قال ابن بطة رحمه الله: فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا، على ألفة القلوب واتفاق المذاهب، كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء، فلم يزل الناس على ذلك، والقلوب بعصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة. وقال ابن تيمية رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالواجب على كل مسلم ما قاله الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. والآثار عنهم في هذا كثيرة جدا، هذه أيها الأفاضل نتف وأمثلة، والوقت ضيق. وقد روى البخاري عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وقال الزهري رحمه الله: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. رواه البخاري. وفي لفظ آخر: ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أنكرته اليوم. وإذا نظرت إلى باب الإيمان والتوحيد، ونظرت إلى حال كثير من المسلمين اليوم، رأيت البون أبعد ما بين المشرق والمغرب. حتى قال ابن القيم رحمه الله: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء، كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. أما كيف كانوا في الأخلاق، فالأمر بالنسبة لزماننا قد يقارب حكم المنسوخ. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، يقول ابن كثير، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولكن مهما عظمت الغربة، فالسنة واضحة بيضاء، ليلها كنهارها، لا لبس فيها ولا خفاء، والآثار بينة جلية، من تطلبها وجدها بينة. فالوصية الخاتمة ما قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. قال: عليك بالاستقامة واتبع الأمر الأول ولا تبتدع. وفي رواية قال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر. قال الإمام الآجري رحمه الله: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. فالطريق واضح، فإذا أردت بلوغ منازلهم ومضاعفة الأجر بخمسين عامل كما كانوا يعملون في زمن الغربة، فتمسك بما كانوا عليه، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. فمن كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، ف فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يريدنا حوض نبينا غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يدخلنا مدخلهم، وأن يرضى عنا برحمته، وأن يوفقنا بتوفيقه، كما سألوا سبحانه أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يديم علينا الرخاء، وأن يعمه بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أنني أتوجه بالشكر الجزيل على القائمين على هذه الدروس العلمية العظيمة الجليلة، فالخير في الأمة يبقى إذا كان العلم باقيا. قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فمن أعظم ما يجتهد فيه إقامة العلم النافع ونشره بين الناس، به يحفظ البلاد والعباد. أسأل الله عز وجل أن يجدي عنا ولاة أمورنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.